بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديث الموصول المتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله. قد وصلنا إلى باب الوصية بالنساء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ النووي ورحمه الله تعالى: باب الوصية بالنساء. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وقال تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوصية بالنساء، يعني الوصية على أن يرفق بهن الإنسان وأن يتقي الله تعالى فيهن، لأنهن قاصرات يحتجن إلى من يجبرهن ويكملهن، كما قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى بقول الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، يعني عاشروا النساء بالمعروف. والمعاشرة معناها المصاحبة والمعاملة، فيعاملها الإنسان بالمعروف ويصاحبها كذلك. والمعروف ما عرفه الشرع وأقره واضطرد به العرف، والعبرة بما أقره الشرع، فإذا أقر الشرع شيئا فهو المعروف، وإذا أنكر شيئا فهو المنكر ولو عرفه الناس. وقال تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا.
أو سكت عنه الشارع فلم ينهى عنه فيكون على الإباحة، لأن الأصل في هذه الأشياء هي الإباحة إلا إذا دل الدليل على خلافها. إذا ما عرفه الشرع ونص عليه فهذا معروف ولا شك، فالمطلوب شرعا معروف والمنهي عنه شرعا منكر. هذا هو حد المعروف وحد المنكر من جهة الشرع. فما طلبه الشارع هذا هو المعروف، وما نهى عنه الشارع هذا هو المنكر. يلحق بذلك أيضا ما تعرف عليه الناس مما لم يأتي في الشرع النهي عنه، هذا في باب المعروف. فإذا سكت الشارع عنه فهو داخل في جملة هذا، ولهذا الإنسان لا ينبغي أن يخالف ما عليه الناس وما اعتاده الناس طالما أنه لا يخالف الشرع. نعم.
وقال تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. وهذا الخطاب لمن كان عنده زوجتان فأكثر، يبين الله عز وجل.
المعاشرة بالمعروف حق مشترك بين الزوجين، فالزوج يعامل امرأته بالمعروف والزوجة تعامل زوجها بالمعروف، هذا حق مشترك بينهما، ومعناه إحسان كل واحد منهما إلى الآخر، أن كل واحد منهما يحسن إلى الآخر ولا يسيء إليه، بل يرفق به ويرعى حقوقه ويقوم بها خير القيام. هذا معنى المعاشرة بالمعروف. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس في هذا الباب معاشرة لأزواجه، فلم يرد أنه صلى الله عليه وسلم أغلظ لهن غلظة كانت تكسر قلوبهم، بل كان صلى الله عليه وسلم رحيم ودود، كان صلى الله عليه وسلم يؤانسهن ويرعى حقوقهن، مع أن القسم لم يكن واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، القسم لم يكن واجبا على رسول الله، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم أطيب الناس عشرة. نعم.
وقال تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. وهذا الخطاب لمن كان عنده زوجتان فأكثر، يبين الله عز وجل أن الإنسان لا يستطيع أن يعدل بين النساء ولو حرص، لأن هناك أشياء تكون بغير اختيار الإنسان، كالمودة والميل وما أشبه ذلك مما يكون في القلب. أما ما يكون بالبدن فإنه يمكن العدل فيه، كالعدل في النفقة والعدل في المعاملة، بأن يقسم لهذه ليلتها وهذه ليلتها والكسوة وغير ذلك، فهذا ممكن. لكن ما في القلب لا يمكن أن يعدل الإنسان فيه، لأنه بغير اختياره،
يعني الميل القلبي، لأن هذا يتبع حسن المعاملة وحسن التبعل، فقد يحب الرجل هذه أكثر من هذه، كميل قلبي أما ما يتعلق بالبدن كالقسم والمعاشرة بالمعروف والقيام على النفقة والعدل في المعاملة، كل هذا يجب العدل فيه، كل هذا يجب العدل فيه. فلو أن الإنسان مال مع امرأة إلى أخرى بدعوى أنه يحبها فهو آثم وعاص، لما لابد أن يعدل بين زوجاته في هذا القسم. أما فيما يتعلق بالميل القلبي فلا حرج عن الإنسان فيه، ولهذا الله عز وجل قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. بعض الناس يعمم الآية ويجعل هذه شماعة لظلمه، فيقول الله عز وجل يقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، إذن لا مؤاخذة علي إذا أنا لم أعدل بين النساء، لأن الله يقول ولن تستطيعوا. لا، الذي لا تستطيعه هو الميل القلبي، أما ما يتعلق بالحقوق البدنية والمادية تستطيعه، إنما الله لما قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء لأن المحبة موزعة، لا يمكن إنسان يحب الناس على مقدار واحد، هذا رجل له قدر أو هذه زوجة لها قدرها، وهذا معروف له معروف، وهذا له مكان، وهذا له كذا، هذا لا يمكن إنسان ما معه ميزان يزن به هذا وذاك ويملك أن يخفض من هذا ويزيد في هذا، لا يستطيعه الإنسان. ولهذا الله عز وجل قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، مثل الأولاد ولن تستطيعوا أن تعدلوا أيضا بين الأولاد ولو حرصتم على الأولاد، لو حرصت على الولد فلن تستطيع أن تعدل إيه مع الولد، ليه؟ لأن هذا محسن إليك بار بك وكذا، وهذا غير ذلك، هذا عاق. هل يمكن أن تعدل بين جميع الأولاد؟ الجواب لا، فيما يتعلق بالميل القلب. أما فيما يتعلق بالحقوق المادية نعم تستطيع ذلك، أن تعطي هذا خمسة هذا خمسة هذا كذا هذا كذا، تستطيع ذلك. نعم.
بالنسبة للجماع شيخنا لما كان تابعا للميل القلبي،
لا هذا تابع للميل القلبي، لكن بشرط ألا يكون هناك ظلم لإحداهما، ولو أمكن العدل لكان أفضل. نعم، لو أمكن ذلك لكان أفضل.
ولهذا قال الله تعالى فلا تميلوا كل الميل فتذروها، أي تذروا المرأة التي ملتم عنها كالمعلقة بين السماء والأرض ليس لها قرار، لأن المرأة إذا رأت أن زوجها مال مع ضرتها تعبت تعبا عظيما واشتغل قلبها، فصارت كالمعلقة بين السماء والأرض ليس لها قرار. ثم قال فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما، يعني إن تسلكوا سبيل الإصلاح وتقوى الله عز وجل فإن الله كان غفورا رحيما، يعني يغفر لكم ما لا تستطيعونه، ولكنه يؤاخذكم بما تستطيعون. وهاتان الآيتان وغيرهما من نصوص الكتاب والسنة
وغيرهما
من نصوص الكتاب والسنة كلها تدل على الرفق بالمرأة وملاحظتها ومعاشرتها بالتي هي أحسن، وأن الإنسان لا يطلب منها حقه كاملا لأنها لا يمكن أن تأتي به على وجه الكمال، فليعفو وليصفح.
نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. لا تحرص على أن تستوفي من المرأة كل شيء، بأن المرأة يبنى أمرها على بعض القصور، وكذلك الزوجة عليها ألا تستوفي الحق من زوجها كاملا، وليعفو كل واحد منهما للآخر عن بعض هذه الأشياء حتى تسير الحياة، وإلا لا يمكن أن تأتي أنت بكامل ما عليك وهي تأتي بكامل ما عليها ويكون الزوجان على استقامة كاملة، هذا صعب. لكن إن قصرت هي فلتعفو، طالما أن هذا التقصير ليس في باب عصب الحياة، لا يتعلق بديانة كأن تكون مفرطة في صلاتها أو تكون رقيقة في دينها تشاهد أشياء ما ينبغي أن تشاهدها أو تخالط بعض النساء اللواتي هن فاسقات، لا، فيكون حينما يكون العصب عصب الحياة هذا موجود. بعض بقى الأمور اللي هي اليومية، طبخت فعلت نظفت قصرت ارتفع صوتها مرة تأخرت في تلبية طلب لك، هذه الأمور الحياتية لو وقفنا عند هذه الأمور الحياتية هاتي ذهبي كذا افعلي لا يمكن تستقيم الحياة، فطالما أن عصب الحياة موجود وهو الأساس من دينها ومن أساس أمانتك وحفظك في نفسك ومالك وغير ذلك، طالما أن هذا موجود فالأمور الأخرى الحياتية هذه ينبغي نحن نتنازل عن ما لنا، والمرأة كذلك تتنازل عما لها في مثل هذه الأشياء، لأن بحكم البشرية الإنسان يمر بأطوار وأحوال نفسية وغير ذلك، فلا بد أن يعفو بعضنا عن بعض وأن يرفق بعضنا عن بعض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، قال لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، يعني احمل هذه على تلك، كرهت منها خلقا ارضى آخر. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين المرأة كالضلع إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت وفيها عوج.
يعني هذا الضلع هذا شكله وهذه طبيعة خلقه، إن ذهبت تقيمه، ضلع منحني هذا لو ذهبت تقيمه كسرت انكسر. طيب وإن استمتعت به استمتعت به على الوجه، يعني رتب أمورك على هذا الانحناء وهذا الميل الذي في الضلع. هذا أكمل تشبيه من النبي صلى الله عليه وسلم، المرأة خلقت من ضلع أعوج، هكذا هو هكذا، إن ذهبت تقيم هذا الضلع ما الذي حصل؟ ينكسر. وإن استمتعت به استمتعت به على عوج. هذا في كما قلنا في باب ألا هو باب ما يتعلق بكمال هذه الحقوق وغير ذلك، أما ما يتعلق بالأصول لا، فيما يتعلق بالأصول ما أقول لامرأتي تصلي صلاة وتترك صلاة وهكذا، المرأة خلقت من ضلع أعوج، لا، أو أنها تكون مفرطة تطالع محرمات أو تخالط النساء فاسقات، لا، هذا حد لا نتنازل عنه، إنما نحن نتكلم عن الأمور الحياتية، الأمور المتكررة والكثيرة في الحياة تأخرت عن عمل طعام لك، أو أنها لم تنظف بيتها اليوم، أو أنها قصرت في شيء، أو أنت قلت لا فعلي كذا ثم لم تقم به في وقته، مثل هذه الأشياء غض الطرف غض الطرف، طالما أنها أمور ليست متعلقة بالأصول، لأن لا يمكن يخلو بيت منها، محال أن يخلو بيت منها. نعم.
وفي رواية لمسلم إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. قوله عوج هو بفتح قوله عوج هو بفتح العين والواو. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه في معاشرة النساء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا، يعني اقبلوا هذه الوصية التي أوصيكم بها، وذلك أن تفعلوا خيرا مع النساء، لأن النساء قاصرات في العقول وقاصرات في الدين وقاصرات في التفكير وقاصرات في جميع شؤونهن، فإنهن خلقن من ضلع. وذلك أن آدم عليه الصلاة والسلام
هذا من حيث هي امرأة من حيث الجنس، لكن هناك المرأة موفورة العقل التي عندها عقل وكمال خير من كثير من الرجال، خير من كثير من الرجال، يعني نستطيع أن نقول هذا، هل هذا باعتبار الجنس ولا باعتبار الأحد؟ إن فصرنا نقص الدين بهم هو معروف، أليس المرأة إذا حاضت لم تصلي ولم تصم هذا ماشي، أما فيما تعلق بالدين أن دينها كله ناقص حتى فيما يطلب منها، فإن من النساء من هي خير من كثير من الرجال، ومن هي موفورة الدين، أليست خديجة امرأة؟ أليست عائشة امرأة؟ أليست أم سلمة امرأة؟ أليست هؤلاء النسوة امرأة؟ فأي نقص كان في دينهن الواجب؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما نقصان عقلها ودينها، قال أليس المرأة إذا حاضت لم تصم ولم تصلي، وليس شهادة المرأة بشهادة الرجل بامرأتين، يبقى هذا البيان أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. لكن لا يفهم واحد من هذا أن المرأة ناقصة الدين يعني فاسقة، وأن المرأة ناقصة العقل يعني أنها مخبولة. لا، فمن النساء من تكون على ذلك، نعم، على وفرة دين ووفرة عقل ورجاحة عقل، وتكون أكمل من كثير من الرجال في هذا. نعم.
وذلك أن آدم عليه الصلاة والسلام خلقه الله من غير أب ولا أم، بل خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ولما أراد الله تعالى أن يبث منه هذه الخليقة خلق منه زوجه، فخلقها من ضلعه الأعوج، فخلقت من الضلع الأعوج. والضلع الأعوج إن استمتعت به استمتعت به، وفيه العوج، وفيه العوج، وإن ذهبت تقيمه انكسر. فهذه المرأة أيضا إن استمتع بها الإنسان استمتع بها على عوج فيرضى بما تيسر، وإن أراد أن تستقيم فإنها لن تستقيم ولن يتمكن من ذلك. فهي وإن استقامت في دينها فلن تستقيم بما تقتضيه طبيعتها، ولا تكون لزوجها على ما يريد في كل شيء، بل لا بد من مخالفة ولا بد من تقصير مع القصور الذي فيها. فهي قاصرة بمقتضى جبلتها وطبيعتها، ومقصرة أيضا، فإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. يعني معناه أنك إن حاولت أن تستقيم لك على ما تريد فلا يمكن ذلك، وحينئذ تسأم منها وتطلقها، فكسرها طلاقها. وفي هذا توجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاشرة الإنسان لأهله، وأنه ينبغي أن يأخذ منهم العفو بما تيسر، كما قال تعالى خذ العفو، يعني ما عفا وسهل من أخلاق الناس، وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ولا يمكن أن تجد امرأة مهما كان الأمر سالمة من العيب 100%، أو مواتية للزوج 100%، ولكن كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم استمتع بها على ما فيها من العوج. وأيضا إن كرهت منها خلقا رضيت منها خلقا آخر، فقابل هذا بهذا مع الصبر، وقد قال الله تعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي عقرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انبعث أشقاها إن بعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه. ثم ذكر النساء فوعظ فيهن فقال يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه. ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة وقال لما يضحك أحدكم مما يفعل. متفق عليه. والعارم بالعين المهملة والراء هو الشرير المفسد. وقوله انبعث أي قام بسرعة. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم.
عقب الله عز وجل القوم كلهم مع أن الذي انبعث واحد، لأنهم موافقوا، لما وافقوا على هذا لحقت العقوبة الجميع. نعم.
ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على ناقته، وكان عليه الصلاة والسلام خطبه على نوعين، نوع راتب ونوع عارض. فالخطب الراتبة كخطب الجمعة وخطب العيدين والاستسقاء والكسوف وما أشبه ذلك. والخطب العارضة هي التي يكون لها سبب، فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم فيخطب الناس ويعظهم ويبين لهم، وأحيانا يخطب على المنبر، وأحيانا يخطب قائما على الأرض، وأحيانا يخطب على ناقته، وأحيانا يخطب معتمدا على بعض أصحابه رضي الله عنهم حسب ما تقتضيه الحال في وقتها.
هذه الخطب العارضة. أما خطب الجمعة فقد كان النبي يخطب إلى جذع، فلما بني له المنبر صعده صلى الله عليه وسلم وخطب عليه. نعم.
لأن الرسول عليه الصلاة والسلام من هديه أنه لا يتكلف، فلا يطلب المعدوم ولا يرد الموجود إذا لم يكن في ذلك تقصير في الشرع أو تجاوز فيه.
وهذا خير خلق يلتزمه الإنسان، وهو عدم التكلف، فلا يطلب المعدوم ولا يرد الموجود، يعني يكيف نفسه على حاله الذي هو عليه، يكيف نفسه على ذلك، فلا يتكلف غير الموجود ولا يتعنى في إيجاد المعدوم. نعم.
فكان صلى الله عليه وسلم يخطب وسمعه عبد الله بن زمعة رضي الله عنه، ومن جملة ما خاطب أنه قال: يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد، يعني يجلدها جلد شخص كأنه لا علاقة بينه وبينها، وكأنها عنده عبد أسير عان، وهذا لا يليق، لأن علاقة الرجل مع أهله علاقة خاصة ينبغي أن تكون مبنية على المحبة والألفة والبعد عن الفحشاء القولية أو الفعلية. أما أن يجلدها كما يجلد العبد ثم آخر اليوم يضاجعها، كيف تضاجعها في آخر اليوم وتستمتع بها محبة وتلذذا وشهوة وأنت قد جلدتها جلد العبد؟ فهذا تناقض، ولهذا عاتب النبي عليه الصلاة والسلام على هذا العمل، فإنه
يعني
لا ينبغي.
أن الإنسان يكون سيء العشرة سيء الخلق، فلسوء خلقه يضربها ثم يريد حقه مع ذلك أن يعاشرها، كيف يكون هذا؟ وهذه الأمور أمور قائمة على النفسية مهيئة ومعدة، تضرب ثم تطلب حقك، طيب أحسن، هذا هو المعهود المعروف. فلهذا النبي نهى عن هذه الصورة: يجلدها أحدكم كما يجلد السيد عبدهم ثم بعد ذلك يطلب حقه، فهذا من التناقض ومن سوء العشرة. لابد للإنسان أن يراعي نفسية امرأته وأن يراعي حسن عشرتها ومعاملتها، فيكون هذا الحق على الوجه الأكمل. نعم.
ولهذا عاتب النبي صلى الله عليه وسلم.
قد يشكي يقول لامرأتي: ما تعطيني حقوقي. طيب أنت أعطيتها حقوقها أولا؟ هو طبعا لا ينبغي المرأة أن تقصر، ولا ينبغي لك أنت أيضا أن تقصر، لابد أن يقوم أمر هذه الحقوق على التبادل والتكاتف والتآلف والمودة والمحبة قبل أن تطلب حقك كاملا على أوفر ما يكون. أدي الحق الذي عليك. نعم.
ولهذا عتب النبي عليه الصلاة والسلام على هذا العمل، فإنه لا ينبغي أن يقع هذا الشيء من الإنسان. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم: فإن هذا لا يليق بالعاقل فضلا عن المؤمن. ثم تحدث أيضا عن شيء آخر، هو الضحك من الضرطة، يعني إذا ضرط الإنسان وخرجت الريح من دبره ولها صوت ضحكوا، فقال صلى الله عليه وسلم واعظا لهم في ذلك: لما يضحك أحدكم مما يفعل؟ ألست أنت تضرط كما يضرط هذا الرجل؟ بلى، إذا كانت كذلك فلماذا تضحك؟ فالإنسان إنما يضحك ويتعجب من شيء لا يقع منه، أما ما يقع منه فإنه لا ينبغي أن يضحك منه. ولهذا عاتب النبي صلى الله عليه وسلم من يضحكون من الضرطة، لأن هذا شيء يخرج منهم، وهو عادة عند كثير من الناس. كثير من الناس في بعض الأعراف لا يبالون إذا ضرط أحدهم وإلى جنبه إخوانه، ولا يحتشمون من ذلك أبدا، ويرون أنها من جنس العطاس أو السعال وما أشبه ذلك، ولكن في بعض الأعراف ينتقدون هذا. لكن كونك تضحك وتخجل وتخجل تضحك وتخجل صاحبك فهذا مما لا ينبغي. وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان لا ينبغي له أن يعيب غيره فيما يفعله هو بنفسه، إذا كنت لا تعيبه بنفسك فكيف تعيبه بإخوانك؟ وبهذه المناسبة أود أن أنبه على مسألة شائعة عند العامة، فإنه من المعلوم أن لحم الإبل إذا أكل منه الإنسان فهو متوضئ انتقض وضوءه، ووجب عليه أن يتوضأ إذا أراد الصلاة، سواء أكله نيئا أو مطبوخا، وسواء كان هبرا أو كبدا أو مصرانا أو كرشا أو قلبا أو رئة، كل ما حملت البعير فإن أكله ناقض للوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثن شيئا، وإنما قال: توضأوا من لحوم الإبل. وسئل: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ فقال: نعم. قال: من لحوم الغنم؟ فقال: إن شئت. لحم الغنم لا ينقض الوضوء، لحم البقر لا ينقض الوضوء، لحم الخيل لا ينقض الوضوء، لكن لحم الإبل ينقض الوضوء إذا أكلته نيئا أو مطبوخا هبرا أو غير هبر، وجب عليك أن تتوضأ. فأما شرب لبنها فإن الصحيح أنه ليس بناقض للوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر العرانيين أن يخرجوا إلى إبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها لم يأمرهم بالوضوء، ولو كان واجبا لأمرهم به، فإن توضأ فهو أحسن، أما الوجوب فلا. وكذلك المرق لا يجب الوضوء منه، وإن توضأ فهو أحسن.
يعني لحوم الإبل إن أكلناها توضأنا منه، أما البنوة فإننا نشربها ولا نتوضأ منها، لحوم الإبل نتوضأ منها، أما البنوة فلا نتوضأ منها، مع أن ألبانها منها لكن ليست لحما. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن لحوم الإبل، نتوضأ من لحوم الإبل أما لحوم الغنم؟ فقيل له أنا أتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت، لكن لحوم الإبل نتوضأ منها. نعم.
وكذلك المرق لا يجب الوضوء منه وإن توضأت فهو أحسن، أما اللحم فلا بد، وكذلك الشحم فلا بد من الوضوء منه.
المرق نفس المسألة، حكم الألبان لا يتوضأ منها لأنها ليست لحما. نعم.
يقول بعض الناس إن السبب أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في وليمة وكان لحمها لحم إبل، وأنه خرجت ريح من بعض الحاضرين ولا يدري من، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أكل لحم إبل فليتوضأ. فقام جميعهم يتوضؤون، وجعلوا هذا السبب في أن الإنسان يتوضأ من لحم الإبل، وهذا حديث باطل لا أصل له.
لا شك. نعم.
وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من لحم الإبل لحكمة الله، لحكمة الله يعلمها، قد نعلمها نحن وقد لا نعلمها، المهم نحن علينا أن نقول سمعنا وأطعنا. أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نتوضأ من لحوم الإبل إذا أكلنا منها، فسمعا وطاعة.
نعم. وليس أن السبب هو أن بعض أن الرسول كان في وليمة وكان لحمها لحم إبل، وأنه خرجت ريح من بعض الحاضرين ولا يدري من، فقال رسول الله: من أكل لحم إبل فليتوضأ. فقام جميعهم يتوضأون. هذه العلة؟ لا، ليس هذه العلة، ولعل العلة ترجع إلى طبيعة خلق الشياطين، فإن الشياطين ما مجبولة على التمرد، وعلى ما خلق منه الشيطان، يعني مادة التمرد وغير ذلك، فيكون هذا من باب إطفاء هذا اللحم بالوضوء. كما الرجل إذا غضب الرجل فإنه يتوضأ، يشرع له الوضوء، كذلك أيضا يكون، لأن لحم الإبل قد يكون هذا اللحم فيه يعني أثر في أخلاق الإنسان، فإذا توضأ الإنسان أطفأ هذا الأثر. لعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أننا نصلي أيضا في مرابض الغنم ولا نصلي في معاطن الإبل، فلعل هذا يعود إلى هذا الأمر أيضا. فالإبل إلى أخلاق الشياطين من التمرد وكذا، هذا أقرب، وتأوي الشياطين إليها، ولهذا كان الوضوء منها من أكلها لعله يكون مناسبا لهذا. وليس باللازم أن نعرف العلة، ليس باللازم أن يعرف الإنسان علة الشيء، لأن أكبر علة أمر الشارع ونهي الشارع، هذا هو أكبر علة تقتضي الامتثال. ولهذا نبه العلماء على أن الإنسان لا يوقف الامتثال لمعرفة العلة، فإن كثيرا من العبادات لا يكون معلوم العلة، مثل مثلا تطوف حول الكعبة سبعا، طيب لماذا تطوف سبعا؟ لماذا العدد سبعة؟ لماذا ليس تسعة؟ ولماذا ليس خمسة؟ أو أنك تسعى بين الصفا والمروة سبعا، أو أنك ترمي الجمار سبعا، ما السر في العدد السبعة؟ هل في حكمة معلومة لدينا؟ الجواب لا، لكن في حكمة، انتبهوا. مثل ما نقول ننفي الكيف عن صفات الرب عز وجل، ننفي الكيف يعني ننفي معرفتنا بالكيف، ولهذا نقول من غير تكييف. أما صفات الرب عز وجل هل لها كيف؟ لها شك، لها كيف، لكننا نجهله. كذلك أيضا الأحكام، هل الأحكام هذه لها علل؟ الجواب لها علل، لكن منها ما نعلم ومنها ما لا نعلمه. نعم. وعلى كل حال هذه المسألة، وهي مسألة إظهار يعني الضرات وغير ذلك، هذه مسألة يرجع فيها للعرف، وهي من أمور المروءة. فإن الإنسان إذا كان بين قوم يستقبحون هذا فلا ينبغي مخالفة أعراف الناس في هذا، لا ينبغي مخالفة أعراف الناس في هذا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: عاتب الرجل لما ضحك وقال: على ما يضحك أحدكم مما يفعل، يعني أنت ألست تفعل ذلك؟ فعلى ما تضحك؟ فيتخذ هذه زريعة لأنه يفعلها ما تشاء ولو كان بين قوم يستقبحون هذا. هذه كلها تخضع لقاعدة المروءة، أنواع المروءة، يعني ما اعتاده الناس مثلا على فعل او على ترك، فان الانسان لا يخالف الايه، لا يخالف الناس. فالناس عندهم فرقون بين عطاس وبين تثاؤب وبين ضرطة وبين ذلك، فلهذا الانسان لا يحاول انه يعني يلغي مثل هذه الاعراف وهذه الاعتبارات، فيكون منخرما مروءة بين الناس، يكون منخرما مروءة بين الناس. ومثل مثلا ما اعتدناه، مثلا انسان اذا كان يجلس في مجلس الكبار من ابائي وكذا فلا يمد رجليه بين ايديهم ايضا، فهذا من الاعراف اللي احنا نحترمها او نقدرها وغير ذلك من هذه الاشياء. فالقاعدة في هذا الباب اننا لا نخالف ما عليه الناس عرفا، لان هذا امر سيستقبح وطعا في مروءتك من اجله. حتى في اللباس، في لباس تعتاده في بيتك، وفي لباس تعتاده عند ملاقات اضيافك، وفي لباس تعتاده اذا صعدت منبرك. يعني هل تصعد المنبر بما يكون في بيتك وكذا؟ لا. طب لماذا؟ ما هو الاصل الاباحة، الاصل الاباحة، لكن ايضا الخطيب له سمته والامام له سمته وهكذا. يبقى لابد من مراعاة هذه الاشياء حتى لا ينتقد الناس، الانسان من الناس. ومثل اطالة الشعر كذلك، اذا كنت في مجتمع ما يطيل الشعور فلا تأتي انت تطيل الشعر وتقول هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي طبعا ما فعله صلى الله عليه وسلم ما فعله تعبدا، لكن حتى لو اتخذت عادة وتقول اصل الاباحة، ما في نهي عن اطالة الشعر، لكن عرف الناس ما هو؟ فالانسان لا يعاني في مخالفة اعراف الناس، لا يعاني، وليس له اجر في هذا. هو انت بتخالف الناس عشان تؤجر؟ طب احنا بنخالف الناس في سنن، مهما انتقدنا الناس فيها فاننا نقول هكذا تنشر السنن. ولو اعتبرنا اعتراض الناس على السنن اذا ما طبقنا سنن. لكن في فرق بين اعتراض الناس وبين فتنة تحصل في الناس، فتنة يحصل مقتلة من اجل سنة، لا. انما يحصل بان واحد يتكلم كلمة، واحد يفعل كذا، ده جايبين دين جديد، دعك من هذا. ما في، لا يمكن تطبق سنة والناس تقول ما شاء الله عليك، كانت هذه غائبة وجزاكم الله خيرا. أبدا، جل الناس سوف يقولون جئتمون بدين لم يسمعه الأباء والأجداد. من أجل هذا نقول ماذا؟ هذه لا تعتبر. إنما الذي يعتبر ماذا؟ الذي يعتبر ما يقع به فتنة تؤدي إلى مقتلة عظيمة، أو تؤدي إلى تعطيل دعوة، أو تؤدي إلى كذا، فهذا الذي يعتبر. وإلا ما في أحد. أنت التحيت، من الذي عارضك؟ الكثير. أنت قصدت ثيابك، من الذي اعترضك؟ الكثير. فإذا أردت سنة لا يعترض عليها أحد لا توجد، وإذا أردت أن تطبق سنة من غير اعتراض أحد فلم تستطيع. معلوم هذا، معلوم هذا. وبالتالي لو تركنا تطبيق السنة من أجل هذا، من أجل هذه التعليقات، يبقى لن تقيم سنة أبدا. لكن شيء هيحدث فتنة عظيمة جدا في الناس، مقتلة، هذا لا، لا تفعله، هذا لا تفعله. السنن مستحبات، وضرء هذه الأشياء من الواجبات، فلا يفعل إنسان ويصر على أن يفعل سنة مستحبة ولو فيها مقتلة. إنما اعتراض طبيعي أنك أنت هيعترض عليك. الشاب اليوم الحلقة الطبيعية هذه الشباب يسخر منه، يعني لابد أن يكون مثلهم في الموضة، لكن لو حلق شعر عادي الشباب يسخر منه. يعني مثل ما احلق محمد هذا الان الشباب يسخر منه، لو شافوا يسخر منه. فهم لا يسخر بعضهم من بعض مع حلق، مع حلقات من اغرب ما يكون، من اغرب ما يكون، ومخالفة للناس، لكن ما يضحكون، لان هذا علامة تمدن، علامة تحضر، علامة كذا. إنما زي هذا لا، هذا في الجيش هذا. فإذا الواحد يراعي هذه الأمور، لن تطبق سنن لا يعترض عليها. لكن فرق بين اعتراض يؤدي إلى فتنة ومقتلة وبين تعليقات، ثم تنتشر السنة شيئا فشيئا. نعم. فمثل هذه الأشياء أيضا تخضع للمروءة، مسألة الضرطة وكذا تخضع للمروءة. فإذا كان بين الناس لا يعتبرونها، خلاص يعتبرونها كالتثاؤب وغير ذلك، ما في مشكلة. لكن إذا كانت بين قوم يستقبحون هذا فلا ينبغي أن يكون.
نعم. الجوزي في زاد المسير،
أيوة،
قال ابن الجوزي في زاد المسير قوله تعالى وتأتون في ناديكم المنكر ذكر أربعة أقوال، قال والثالث أنه الضراط، رواه عروة عن عائشة، وكذلك فسره القاسم ابن محمد، ثم قال وهذه الآية تدل على أنه لا ينبغي للمجتمعين أن يتعاشروا إلا على ما يقرب من الله عز وجل، ولا ينبغي أن يجتمعوا على الهزء واللعب.
إيه نعم نعم.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ثم إن الإمام أحمد وغيره من علماء الحديث زادوا في متابعة السنة على غيرهم بأن أمروا بما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم مما يزيل ضرر بعض المبيحات مثل لحوم الإبل فإنها حلال بالكتاب والسنة والإجماع، ولكن فيها من القوات الشيطانية ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقول إنها جن خلقت من جن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود الغضب من الشيطان وإن الشيطان من النار وإنما تطفأ النار بالماء فإن غضب أحدكم فليتوضأ، فأمر بالتوضؤ من الأمر العارض من الشيطان، فأكل لحمها يورث قوة شيطانية تزول بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الوضوء من لحمها كما صح ذلك عنه صلى الله عليه وسلم من غير وجه، فمن توضأ من لحمها اندفع عنه ما يصيب المدمنين لأكلها من غير وضوء كالأعراب من الحقد وقسوة القلب التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين إن الغلظات وقسوة القلوب في الفدانين في الفدادين وأصحاب الإبل والسكينة في أهل الغنم.
نعم، يعني حتى الإنسان يتأثر بأخلاق الإبل وهو يرعاه وبأخلاق الغنم وهو يرعاه، فهنا السكينة وهنا الغلظة. نعم.
قال الحافظ النووي ورحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر أو قال غيره، رواه مسلم. وقوله يفرق هو بفتح الياء وإسكان الفاء وفتح الراء، معناه يبغض، يقال فركت المرأة زوجها وفركها زوجها بكسر الراء، يفرقها بفتحها أي
يفرقها
بفتحها أي أبغضها، والله أعلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى ذكر المؤلف رحمه الله فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر، الفرق يعني البغضاء والعداوة، يعني لا يعادي المؤمن المؤمنة كزوجته مثلا، لا يعاديها ويبغضها إذا رأى منها ما يكرهه من الأخلاق، وذلك لأن الإنسان يجب عليه القيام بالعدل وأن يراعي المعامل له بما تقتضيه حاله، والعدل أن يوازن بين السيئات والحسنات وينظر أيهما أكثر وأيهما أعظم وقعا، فيغلب ما كان أكثر وما كان أشد تأثيرا، لأن هذا هو العدل. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، يعني لا يحملكم بغضكم على عدم العدل، اعدلوا ولو كنتم تبغضونه. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة إلى أهل خيبر ليخرص عليهم ثمر النخل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عامل أهل خيبر حين فتحها على أن يكفوه المؤونة ويقوموا بإصلاح النخيل والزرع ولهم النصف،
فلهذا على أن ولي الأمر له أن يبقي من هؤلاء في الجزيرة إذا رأى المصلحة في ذلك، ولكن لا يتملكون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع في الجزيرة دينان، ما قال لا يحل لأحد منهم أن يبقى في الجزيرة، وإلا فالنبي قد أبقى هؤلاء، وأبقاهم أبو بكر رضي الله عنه، وأبقاهم عمر صدر من خلافته ثم أجلاهم بعد ذلك، لكن المعنى أنه لا يجتمع دينان يرتفعان، يرتفع دين هذا ويكون عندهم مآذنهم ودعوتهم المشهورة، فهذا لا يكون في الجزيرة ولا يكون في بلاد الإسلام أيضا، لا يرتفع دين باطل أبدا في أي بلد من بلدان المسلمين، لا يرتفع دين باطل أبدا. طب هتختلف الجزيرة في ماذا؟ في أنهم لا يتملكون فيها، إنما في غير الجزيرة قد يتملكون إذا كانوا أهل ذمة ويقومون وكذا، فإنهم يتملكون، أما في الجزيرة فلا يتملكون شيئا، لا تملك أرضا ولا بيتا ولا دارا ولا كذا، إنما يكون أجيرا في المسلمين أو خبيرا يستدعيه الإمام لحاجة أو غير ذلك، أما غير ذلك فلا يجوز. نعم.
فكان يبعث عليهم من يخرص عليهم الثمرة، فبعث إليهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فخرصها عليهم، ثم قال لهم: يا معشر اليهود، أنتم أبغض الخلق إلي، قتلتم أنبياء الله عز وجل وكذبتم عن الله، وليس يحملني بغضي إياكم على أن أحيف عليكم، قد خرصت 20,000 وسق من تمر، فإن شئتم فلكم وإن أبيتم فلي. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض.
يعني فصل بين بغضه لهم ولا أنتم فالرسول صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلي، ولا أنتم أبغض إلي من عددكم من القردة والخنازير، ولكن لا تحملني محبتي له وبغضي لكم ألا أعدل بينكم، هذا شيء وهذا شيء. فأنت تبغض الكافر لكفره، لكن هل تظلم الكافر؟ هل تحكم للمسلم على الكافر بدون سماع أقوال ولا استيفاء كذا؟ أي نزاع تقول المسلم أحكم المسلم على الكافر؟ لا، طالما أنه ليس بحربي وكذا وماله في معصوم ودمه معصوم، فإنك لا تعتدي عليه لمجرد أن تبغضه. وخذها قاعدة، إذا كان هذا في أهل الكفر، طب في أهل البدع؟ لو واحد أشر الناس في البدع، لو الجهم ابن صفوان ولو الجعد ابن درهم ولو إلى آخره، ثم اختلف مع أصلح الناس من أهل السنة والجماعة، هل حينئذ تقول لا نعطي هذا المبتدع؟ لا، تحكم له، فحكمك له بمقتضى العدل شيء، وبغضك له وتحذيرك منه شيء آخر. لو أن رجلا مات وله أولاد، أحدهم سلفي سني والآخر مبتدع، هل تقول بأن المبتدع يحرم من التركة إذا حكمت بينهم؟ لا، هذا يأخذ نصيبه، هذا يأخذ نصيبه، طالما أن لهم حكم الإسلام، أن له حكم الإسلام. لكن لو كفر فلا يرث الكافر، محكوم عليه بالردة، فلا يرث الكافر المسلم. أما مبتدع، أما عاصي، أما إلى آخره، فإنه يأخذ حقه. ولهذا بعض الناس يسأل: لو أن له ابنا عاصيا، هل له أن يحرمه من التركة ويقول وصيتي ألا يرث شيء من التركة؟ الجواب لا. وهل يفضل بعض يفضل الأب بعض أبناء على بعض من أجل مسألة أن هذا يقوم ببري وهذا لا يقوم ببري؟ الجواب أيضا لا. نعم.
فالشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم،
لأن البر ده قربة، تقرب العبد بها إلى الله. الابن ما بيبر أباه فهذه قربة، فلا يخصه بشيء دون سائر أبنائه، يقول كان يمرضني وكان كذا وكذا فأكتب له فدانا زائدا. نقول: لا، بره هذا بك إنما يطلب أجره من الله، يبقى لا تعطي. الثاني محروم وهذا بار، فلا نعطي هذا أكثر من هذا. لكن لو كان الابن يتكلف مالا، كان الابن يتكلف أو طلب أجرة، قال: والله طب اعطيني كأجرة، أنا أعطيني كأجرة، ويريد ويقصد إلى ذلك وأعطاه كأجرة، فهذا أمر آخر. نعم.
فالشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون الإنسان حاكما بالعدل والقسط، فقال: لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغضها لإخلاقها، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر.
وقد قال الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، وقال قبله: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. نعم.
إذا أساءت مثلا في ردها عليك مرة لكنها أحسنت إليك مرات، أساءت ليلة لكنها أحسنت ليالي، أساءت في معاملة الأولاد مرة لكن أحسنت كثيرا، وهكذا. فأنت إذا أساءت إليك زوجتك لا تنظر إلى الإساءة في الوقت الحاضر، ولكن انظر إلى الماضي وانظر للمستقبل واحكم بالعدل. وهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة يكون في غيرها أيضا ممن يكون بينك وبينه معاملة أو صداقة أو ما أشبه ذلك. إذا أساء إليك يوما من الدهر فلا تنسى إحسانه إليك مرة أخرى، وقارن بين هذا وهذا. وإذا غلب الإحسان على الإساءة فالحكم للإحسان، وإن غلبت الإساءة على الإحسان فانظر، إن كان أهلا للعفو فاعف عنه، ومن عفى وأصلح فأجره على الله، وإن لم يكن أهلا للعفو فخذ بحقك وأنت غير ملوم إذا أخذت بحقك، لكن انظر للمصلحة. فالحاصل أن الإنسان ينبغي له أن يعامل من بينه وبينهم صلة من زوجية أو صداقة أو معاملة في بيع أو شراء أو غيره، أن يعامله بالعدل إذا كره منه خلقا أو أساء إليه في معاملة، أن ينظر للجوانب الأخرى الحسنة حتى يقارن بين هذا وهذا. فإن هذا هو العدل الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
نعم، فهذه قاعدة عظيمة جدا، وهي التفريق بين بغض الإنسان للإنسان في الدين وكذا، وبين أداء حقه له، فإنه لا تعارض بين كونه يبغضه وبين كونه يؤدي إليه حق، كما عندنا لا تعارض بين كونك تبغض الكافر وكونك تحسن إلى الكافر في الظاهر، لا تعارض، لا تعارض، طالما الإنسان امتثل أوامر الشرع فلا تجد تعارض بين هذا وذاك، كل شيء له حكمه الذي يخصه ولا تعارض. طيب نكتفي بهذا. نعم، عليه الصلاة والسلام. أي إيه؟ ماله؟ يعني أوصيكم فكذا وكذا فاقبلوا هذه الوصية، هذه وصيتي لكم فاقبلوا، يعني أن النبي ما أوصى إلا لنعمل، ما أوصى فقط، إنما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم استوصى من سيئة خيرا لنعمل بذلك، أي اقبلوا هذه الوصية واعملوا بها، اعملوا بها، اقبلوها واعملوا بها، هذا معناها يعني. نعم، اقرأ.
قال الشيخ فيصل رحمه الله: العوج بفتحتين في الأجساد وبكسر العين في المعاني. قال: فالصواب الكسر، قال الله تعالى: ولم يجعل له عوجا. قال: العوج بفتحتين في الأجساد وبكسر العين في المعاني.
نعم، الصواب هنا الكسر. هل تحتاج رجوع المعاجم؟ شوف المعاجم، يعني هذه فائدة، لكن تحتاج رجوع المعاجم. نعم، شوفوه، يعني العوج بالفتح يكون في الأجساد، يعني أقول هذا عوج في الجدار، عوج في العمود، عوج في كذا، أما في المعاني الأخلاق وكذا قل عوج، هذا عندي عوج في المنهج، عوج في المنهج، يبقى بالكسر، فإن كانت في المعاني فبالكسر، وإن كانت في الأجساد فتكون بالفتح. لكن هذا، هل هذا منضبط مستقر ثابت ولا يجري الأمران؟